إذا سمعت صوت الساعد معي فعد 5 دقائق.
الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد الصلاة على العقيدة القيمة الموجزة.
لا لا، هذه ما هي تقريض. ما
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين، وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمةً للعالمين، وقدوة للعاملين، وحجة على العباد أجمعين. بيّن به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم من العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية. فترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله، وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان، أقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعرضوا عليها بالنواجذ عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا. فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك.
نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا أول الشروع في هذه الرسالة الصغيرة لفظا الكبيرة معنى، ومضمونها اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى وفيما يتعلق بالأمر باليوم الآخر وما سيمر بك إن شاء الله. واعلم أن العلماء رحمهم الله قسموا التوحيد إلى 3 أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. قسموه هذا التقسيم بناء على التتبع والاستقراء، واستئناسا بقول الله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فإن هذه الآية الكريمة تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: رب السماوات والأرض، هذا إيش؟ الربوبية. نعم، رب السماوات والأرض وما بينهما الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته أيضا تبع، هل تعلم له سميا، الأسماء والصفات، لأن معنى هل تسمع هل تعلم له سميا أي لا تعلم له نظيرا ومساويا في أسمائه وصفاته. وقد قال بعض الناس إن تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة بدعة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان من أمور الدين لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه بدعة. ولكن نجيب عن هذا فنقول إن أشياء كثيرة رتبها العلماء لم تكن مرتبة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يعدو أن يكون بيانا وتوضيحا. فالذين قسموه إلى 3 أقسام لم يأتوا بزائد ولم ينكروا ثابتا، بل أتوا بما جاء به الكتاب والسنة، ولكن قسموه باعتبار اختلاف الناس فيه كما سيبين إن شاء الله. ولو أننا سلكنا هذا المسلك الذي سلكه هذا الشاذ لقلنا أيضا إن عد شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وأركان الحج وواجباته ومحظوراته وما أشبه ذلك لقلنا إنه من البدع. ونحن لا نذكر هذا متعبدين لله به، ولكننا نذكر هذا مقربين للعلم إلى طلابه، فهو إذن وسيلة وليس قصدا. فالصواب بلا شك أن تقسيم التوحيد إلى ثلاث أقسام وذكر الشروط والأركان والواجبات والمفسدات في العبادات كل هذا جائز، لأنه من باب إيش؟ من باب الوسائل والتقريب وحصل الأشياء لطالب العلم. ونحن نذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذكر الأشياء محدودة بالعدد، مثل 7 يظلهم الله في ظله، 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، وأشبه ذلك. وهذا نوع من التقسيم. أما توحيد الربوبية فلم ينكره أحد من الناس، لم ينكره أحد، كل من أقر بأن هذا الخليقة لها خالق فإنه لا لم ينكر، إلا مكابرة، والمكابرة ما فيها فائدة. فمثلا فرعون أنكر أن يكون هناك رب، وقال لقومه يا أيها الملأ ما علمت لكم من الله غيري، ولكن هذا الإنكار إنكار باللسان، فهو جحد مع التيقن في القلب بأن الأمر خلاف ذلك. ودليل هذا قول الله تعالى وجحدوا بها إيش؟ واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني جحدوا بها ظلما وعلوا مع أن أنفسهم مستيقن بها. وقال موسى وهو يناظر فرعون قال له ما علمت، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يقول لفرعون، ولم ينكر فرعون هذا. فدل ذلك على أنه لا أحد يقر، لا أحد ينكر ربوبية الله عز وجل ممن يعتقد أن لهذه الخليقة خالقا. وأما من أنكر بالكلية فهذا شيء خلاف الفطرة، وهؤلاء المنكرون لا يعتبرون من بني آدم ولا من ذوي الفهوم إطلاقا. أما توحيد الألوهية فقد أنكره أناس أذكياء عندهم عقل إدراكي لا عقل إرشادي، مثل المشركين كفار قريش، أنكروا توحيد الألوهية مع إقرارهم بتوحيد الربوبية إقرارا كاملا، لكن توحيد الألوهية أنكروا وجعلوا مع الله إلها آخر. والذي بعثت من أجله الرسل وأنزلت من أجله الكتب هو هذا التوحيد. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إيش؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، أقر به المسلمون كلهم، لكن أنكره بعض طوائف من المسلمين، يعني ممن يقرون بتوحيد الألوهية وبتوحيد الربوبية أنكروا شيئا من توحيد الأسماء والصفات. فمنهم من عطل ومنهم من مثل. ولهذا انقسم الناس في باب الأسماء والصفات إلى ثلاثة أقسام: ممثلة ومعطلة، والثالث أهل حديث وسنة مثبتون على وجه اللائق بالله. فمن ثم اضطر العلماء إلى أن يقسموا التوحيد إلى هذه الأقسام ليبينوا للناس من خالف في هذا التوحيد ومن وافق. وعلى هذا فالأمة الإسلامية في أهل سنتها وأهل بدعها كلها أمة مسلمة ما لم تصل البدع إلى حد التكفير، ويقرون بتوحيد الربوبية وبتوحيد الألوهية، لكن خاضوا في الأسماء والصفات خوضا عظيما وافترقوا فيه فرقا عظيما. لذلك اضطر العلماء رحمهم الله إلى أن يكتبوا في باب الأسماء والصفات ويبين للناس الحق فيها ما بين مختصر ومتوسط ومطول، حتى يستقر الحق في قلوب المؤمنين. ومن ذلك هذه الرسالة، يقول مؤلفها: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما الحمد لله رب العالمين فقد أثنى الله بها على نفسه في قوله في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين كذلك أخبر الله بها في كتابه: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. بعده: فاصبر إن العاقبة للمتقين، مؤكدة بإن. وهذا يعني أن الإنسان يجب عليه أن ينتظر الفرج وأن يصبر ما دام متقيا لله عز وجل، فالعاقبة ستكون له. وإذا قلنا ستكون له، ليس المعنى أنه يجب أن يدرك هذه العاقبة في حياته، أبدا، مو شرط. قد تكون العاقبة له فيما يدعو إليه من الحق ولو بعد مماته. ولهذا نجد بعض الدعاة مات بالتعذيب ولم يذق حلاوة العاقبة التي أمر الله بها، لكن كان قوله من بعده موروثا عنه، فيكون قد ذاق طعم العاقبة التي للمتقين. ولا عدوان إلا على الظالمين. العدوان هنا عدوان مكافأة وليس ابتداء، لأن العدوان الابتدائي إيش؟ ظلم، والظالم لا يفلح. لكن العدوان الذي هو ردع للظلم هذا يكون على الظالمين، كما قال الله تعالى: فلا عدوان إلا على الظالمين. كل ظالم نعتدي عليه بمثل ظلمه، واعتداؤنا عليه ليس هذا من باب الظلم، بل هو من باب إزالة الظلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وقد سبق بيانها في الدرس الماضي ولا حاجة للتكرار. الملك الحق المبين، هو جل وعلا ملك وهو مالك، ولهذا جاءت قراءتان في سورة الفاتحة: ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، والقراءتان سبعيتان صحيحتان. وإذا ضممت أحدهما إلى إحداهما إلى الأخرى صار المعنى أنه ملك مالك، ملك ومالك. وأيهما أبلغ في الوصف؟ إن قلت ملك أخطأت، إن قلت مالك أخطأت، لأن المالك ملكه محدود، أنا أملك مالي وأملك التصرف فيه، لكن ليس لي سلطان الملك. الملك سلطته عامة ووصفه الملك والسلطان، لكن قد يكون هناك ملك بلا ملك، أي أنه ما ملك لكن ليس بمالك، أليس هكذا؟ نعم، يوجد حتى الآن في عهدنا من يسمى ملكا وهو ليس بمالك، مثل من؟ عينا ملكة بريطانيا كما قال الأخ حجاج، هي ملكة لكنها ليس لها نصيب من الملك. كذلك أيضا يوجد بعض الملوك يكون قاصرا ضعيفا ويدبر المملكة سواه، فهذا ملك وليس بمالك. هناك مالك وليس بمالك، وهذا كثير. والله عز وجل ملك، ملك مالك، ولهذا جاءت القراءتان: مالك يوم الدين. من أسماء الله تعالى الملك، يعني ذو السلطة العالية العليا التي ليس فوقها سلطة وليس مثلها سلطة. الحق ضد الباطل، وهو الثابت الجدير بالأمر، والله تعالى ملكه ألوهيته وربوبيته حق، وهو جدير بذلك جل وعلا. وضده الباطل، ودليل هذا قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وفي الآية الأخرى: وأن ما يدعون من دونه الباطل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أيضا سبق الكلام عليها في الدرس الماضي البارحة، خاتم النبيين. نعم، المبين. المبين هنا لها معنى البين والذي أبان، وكلاهما صحيح. فالله تعالى حق بين لا يخفى على أحد، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ وهو أيضا مبين، مبين الحق، كما قال الله تعالى في آيات متعددة: قد بينا الآيات لقوم يعلمون أو لقوم يعقلون أو ما أشبه ذلك. وإنما قلنا إن مبين بمعنى بين، لأن أبان تأتي بمعنى بان، ومنه قوله أبان الصبح بمعنى بان الصبح وظهر. فلهذا جعلنا المبين تحتمل معنيين: البين، والثاني المبين. وأشهد أن محمد عبده ورسوله خاتم النبيين، خاتمهم أي آخرهم، فبه ختم عليه الصلاة والسلام. ثم إن الخاتم أبلغ أيضا، أبلغ من الختم، لأن الخاتم كالطابع على الشيء، والطابع إنما يكون بعد التمام. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مع النبيين بمنزلة رجل بنى قصرا، فكان الناس يمرون به ويتعجبون منه، إلا موضع لبنة واحدة باقي لم يبنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا اللبنة، يعني وبه كمل البناء. فهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ختم الله به النبوة، وهو كالطابع على نبوتهم وعليهم. فمن ادعى أن أحدا من الناس يكون نبيا بعده فقد كفر بالله عز وجل، لأنه كذب القرآن. وإمام المتقين، إمام المتقين من هذه الأمة ولا من هذه الأمة وغيرها؟ من هذه الأمة وغيرها. ولهذا في المعراج لما أصلي به صلى الله عليه وسلم صار هو إمام الأنبياء وصلوا وراءه، فهو إمام المتقين من هذه الأمة وغيرها. والمتقين هم الذين اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبق الكلام في الليلة الماضية على معنى هذه الجملة. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. الهدى العلم، العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. وبين نعم ودين الحق رحمة للعالمين، ودليل ذلك قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورحمة هذه مفعول من أجله، عاملها قوله أرسل، يعني أن الله أرسله ليرحم به العالمين، وهذا هو الواقع. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل فاتبعه عالم من الخلق فرحمهم الله به، وقدوة للعاملين، قدوة بمعنى أسوة. فهو صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وإمامنا وأسوتنا، وحجة على العباد أجمعين، هكذا جاء في عبارة كثير من العلماء: حجة على العباد أجمعين. وهذا يقتضي أن يكون الرسول مرسلا حتى إلى الجن وحتى إلى الملائكة وحتى إلى جميع الخلق. ولكن إرساله للجن أمر معلوم، وإرساله للملائكة فيه نظر. ولهذا لو قيل بعد هذه العبارة: وحجة على من أرسل إليهم أجمعين، لسلمنا من هذا الإشكال، وهو أنه هل هو مرسل للملائكة أو لا. فالعبارة السليمة أن يقال: وحجة على من أرسل إليهم، حتى نخرج من هذا الإشكال. هكذا لا يوسف، إيش قلنا؟ أو سافرت؟ نعم أنت، نعم إيه أنت أحسن من على العبادة الجمعين. لماذا؟ لأننا ليس عندنا علم أنه أرسل إلى الملائكة، ليس عندنا علم. والملائكة لا شك أنهم من عباد الله، إذن فالأسلم في العبارة أن نقول إلى من أرسل إليهم أجمعين. بين به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم. بين من؟ الله عز وجل. وهذا من لازم كونه تعالى مبينا أنه بين بالرسول عليه الصلاة والسلام وبما أنزل عليه من الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة، بين كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم من إلى آخر. وهذا أمر يعلمه من تتبع رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، أن جميع ما يحتاج الناس إليه في صلاح دينهم ودنياهم قد بينه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو ذر، استمع لها العبارة: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. فقوله وما طائر يطير بجناحيه في السماء يعني معناه بين كل شيء. وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه: لقد بين لكم رسولكم حتى القراءة؟ قال: نعم، كل شيء علم. ثم ساق سلمان رضي الله عنه لهذا الرجل المشرك: لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. وعلم الرسول كيف نلبس، كيف نخلع، كيف نقوم، كيف نقعد، كيف ننام، كل شيء. ما بقي شيء نحتاج إليه إلا بينه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر شيئا وتبين أن المصلحة في خلافه رجع. قدم المدينة ووجد الناس يلقحون النخل، يصعد الإنسان إلى الفحل وهو ذكر النخل، فيأتي منه بشماريخ يضعها في شماريخ النخل ثم تلقح وتكون تمرا جيدا. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد أنهم يعني يتكلفون بالصعود والنزول مرتين، مرة في الفحل ومرة في الأنثى، قال: لو أنكم تركتم هذا. قصدوا بهذا الإرفاق والتسهيل عليه، لو تركتم هذا، فظنوا أن هذا وحي من الله تركوه. فلما تركوه صار الثمر شيصا يعني فسد. فلما حصل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، وأذن لهم أن يؤبروا. هل رجع عما قال أولا؟ رجع عما قال أولا، لأنه إنما يبين الناس ما يحتاجون إليه وينفعهم. كل ما يحتاج الناس إليه فإنه أخبرهم به. وقد قال الله تعالى في كتابه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. كل شيء مبين في القرآن. وذكر لي أو قرأته قديما ترجمة للشيخ محمد عبده المصري المشهور، أنه كان في باريس وكان في مطعم، والمطعم يضم المسلمين والنصارى واليهود وكل أحد لأنها بلد كفر. فجاءه رجل من النصارى وقال له: أيها الشيخ، إن كتابكم في هذه الآية ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فإن كنت مؤمنا بذلك فأخبرني كيف يصنع هذا الطعام، وهو سندويتش ورز ولحم وأشياء أخرى، أين هذا يوجد في القرآن؟ هل هذا موجود؟ قال: نعم، هذا موجود في القرآن. هذا النصراني يريد أن يكون القرآن كتاب مطبخ يعلم الناس كيف يطبخون. قال: موجود في القرآن. قال: أين هو؟ فنادى صاحب المطعم وقال: تعال، كيف صنعت في هذا الطعام؟ قال: صنعت فيه كذا وكذا، وذكر تحضير المواد وكيف تطبخ وكيف تصلح. قال: هكذا في القرآن. يقول محمد عبده: هكذا في القرآن. فتعجب النصراني قال إن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه قاعدة في كل شيء ما خاص بالعلم الشرعي، كل شيء لا نعلمه نسأل عنه أهله المختصين به، وهذا توجيه. فوجهنا القرآن أننا إذا لم نعلم الشيء نسأل أهل الاختصاص به. فسألنا هذا الرجل فأخبرنا، فبهت الذي كفر، ما يستطيع أن يقول شيئا. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام علم الناس كل شيء، هل علمهم ما يعتقدونه في الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله؟ الجواب نعم لا شك، هذا أولى ما علمهم وأوجب ما علمهم. كيف يعلمهم أن يجلس الرجل على القراءة على وجه معين ثم لا يعلمهم ما هي صفات الله عز وجل؟ ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في قول أهل التفويض، أهل التفويض يقول إذا جاءك آية أو حديث في صفات الله ففوض، لا تكلم فيه أبدا، وكن معه كالأمي. يقول رحمه الله إن قول هؤلاء من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، بل قال إن الفلاسفة لم يتسلطوا على المسلمين إلا بمثل هذا القول. لما قال هؤلاء نحن أميون بالنسبة لمعاني آية الصلاة وأحاديثها، قالوا يلا أنتم أميون، معنى الأمي أنه جاهل، وقالوا نحن أعلم منكم، إذن سنفسر الآيات والأحاديث على ما نريد، لأن نحن نقول نحن نعلم إن هذا المعنى، نعلم أن هذا معناها وهو محرف لا شك، لكن اللي يقول أنا أعرف المعنى خير من الذي يقول أنا لا أعلم، لأن الذي يقول أنا لا أعرف قد نادى على نفسه بأنه جاهل، وهذا يدعي أنه عالم، فيقول إذن العلم عندي ما دمت أنت جاهل في معاني هذه النصوص، إذن العلم عندي ولا تستطيع أن ترد علي، لأن غاية ما عندك أن تقول لا أعلم، والذي لا يعلم ليس معه سلاح، فإذا كنت لا تعلم فأنا أعلم، المراد بهذا كذا وكذا. عرفتم يا جماعة؟ مع أنه يوجد الآن في كتب من لا يعلمون مذهب السلف على وجه الحقيقة، يوجد في كتبهم أن السلف هم أهل التفويض، ولهذا جاء في كلامهم أهل السنة قسمان، أهل تفويض وأهل تأويل، ويعنون بأهل التأويل أهل التحريف الذي يقول استوى على العرش أي استولى، بل يداه مبسوطتان ذا النعمتان، ويبقى وجه ربك ثواب ربك، وما أشبه ذلك. قال أهل السنة قسمان، أهل تفويض وأهل تأويل، وهذا كذب. أهل السنة ليسوا أهل تفويض، بل أهل معرفة وعلم، لكن يفوضون ما لا يستطيعون الوصول إلى علمه وهو الكيفية، فيقول مثلا استوى على العرش، نعلم أن معنى استوى أي على العرش، لكن كيف كان ذلك ما نعلم. وهذا هو غاية الأدب مع الله عز وجل، أن ما لا يخبرك الله به من أمور الغيب يجب أن تكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أمته كل ما يحتاجون إليه في أمور دينه ودنياه، حتى إنه إذا تكلم بكلام يظن أنه مناسب ثم تبين أنه ليس كذلك رجع عنه، كما في قصة التعبير. ولكن بالمناسبة أخذ بعض العلماء ولا سيما المتأخرون المعاصرون، أخذوا من قوله أنتم أعلم بأمور دنياكم ما لا يحتمله النص، قالوا إن هذا شامل للتصرف وشامل للحكم، بمعنى أن نحن نعلم كيف نصنع الباب وكيف نبني البناء وكيف نشيد ما نشيده من قصور وغيرها، نعلم هذا، ونعلم أيضا حكم هذه الأشياء. حتى قالوا إذا كان الربا سببا لرفع اقتصاد الماء البلد فإنه جائز، داخل في قوله أنتم أعلم بأمور دنياكم، وهذا غلط، لأن الأحكام مرجعها إلى من؟ إلى الله ورسوله، وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله. لكن الصنائع وكيف يصنع هذا وكيف يحول من وجه إلى وجه، هذا نعم نحن أعلم به. ولهذا تجد يأتي إنسان لا يعرف الدين ولا يعرف العلم الشرعي يعرف كيف يصنع هذا مكبر الصوت، ويأتي إنسان عالم من أبرز العلماء في الشرع لا يعرف كيف يشغل هذا الجهاز، أليس كذلك؟ طيب، الأول أعلم بأمور الدنيا من العالم، والعالم أعلم بالشريعة من ذلك. فالحاصل أن بعض الناس يتوسع في مدلولات الألفاظ حتى يحمل اللفظ ما لا يحتمله، إما لجهل وإما لهواء، والله المستعان. نعم.
قال أن هنالك نبي بعد النبي
صلى الله
عليه وسلم فقد كفر.
نعم.
إن كان قال ذلك عن تأويل بمعنى خاتم
النبيين
بمعنى زينة الأنبياء، فهل
يكفر بذلك؟ أي نعم. ولو تأويله، بس يعلم أن التأويل هذا خطأ، يعلم أن هذا خطأ، وقد جاءت السنة صريحة غاية الصراحة بأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ختم بي النبيون، وقال لعلي بن أبي طالب حين خلفه في غزوة تبوك في أهله قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد، وهذا أمر معلوم بالضرورة من الدين، ما في إشكال. نعم. نعم، هم ينكرون بعض الأسماء، بعض الأسماء الرحمن أنكروا، حتى أنه في صلح الحديبية لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا ندري من الرحمن، وكانوا يقولون لا رحمن إلا رحمن اليمامة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اكتب باسمك اللهم كما اقترحوا مندوب قريش. نعم.
كيف نجمع بين قول خاتم النبيين وبين خروج عيسى في
الآخر؟ نعم، عيسى عليه الصلاة والسلام لا أتي بنبوة جديدة، وعيسى قد بعث قبل محمد، لكنه يأتي مكملا لرسالة الرسول عليه الصلاة والسلام بإذن الرسول وإقراره، لأن الرسول أخبر بأنه لا يقبل إلا الإسلام، وأنه يضع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب، وكل هذا من شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، عبد الله عوض.
من بعض من ينتسب إلى العلم بمناسبة يعني أنتم أعلمكم إياكم، من ينكر حديث الذباب الذي يأمر بأنه إذا وقع فإن الإنسان يعوزه ثلاث مرات.
لا، مرة واحدة.
مرة واحدة. وجاء فريق آخر يريد يعني أن يرد عليهم، وقال إن هذا حديث الذباب هو حديث صحيح، لكن هذا من باب العادة التي لم يكن الرسول يعلمها، هل تفسيره هذا صحيح؟
لا، هذا غلط، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا معلل، قال في أحد جناحه داء وفي الآخر شفاء أو دواء، وقد أثبت الطب الآن، أثبت الطب أن فيه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وأن في أحد الجناحين غدة صغيرة، يعني يمكن لا تدرك ولا بالعين، غدة صغيرة لا تنفجر حتى يغمس الجناح الآخر ثم يزول ما فيها من الأثر، يعني كأنه داء ودواء كما جاء في الحديث. لا، هذا للإباحة، يعني لو أن الإنسان ما اشتهى هذا الشيء بعد أن رمس الذباب في اللبن لم يشتهيه ما يقال إنك عصيت. نعم.
الشيخ
كون
ملك الحق.
نعم.
الحق من
أسماء الله. إيه، نعم، من أسماء الله. لكنه لا ينبغي كما نفهم نسمع الآن في المتأخرين قال الحق قال الحق بدل قال الله، فإن الله أشرف الأسماء، فيقول قال الله كما جاء في القرآن كثيرا، قال الله تعالى قال الله، أما أن يقال الحق قال الحق فإنه لا يعطي الهيبة التي تعطيها قال الله. نعم تعال.
انتهى الوقت.
اي طيب
تفضل. الحمد لله رب العالمين
والصلاه
والسلام على
اشرف
الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. قال في كتابه الله تعالى: سار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله، وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين الذين اتبعوهم بإحسان، فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجذ عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا، فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق الظاهرين، لا يضرهم من حذرهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن العلماء قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام. ما هي؟ طيب، وسبق لنا أن من الناس من أنكر هذا التقسيم وقال إنه لم يرد، فما هو الجواب على ذلك؟ بارك الله فيك. طيب، أورد بعض الطلبة أن من الناس من قال هناك توحيد الرابع وهو توحيد المتابعة، فما هو الجواب عن هذا؟ نعم، يعني الجهة منفكرة. طيب، وقلنا إن الأولى أن يقال تجريد المتابع، بمعنى أن لا تتابع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يعبر عنه أو ما يعبر به شيخ الإسلام وابن القيم لهذا المعنى. هل هناك دليل يدل على أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم عامة في كل شيء، في العقائد والأخلاق والمعاملات وغيرها؟ نعم،
قول أبي ذر رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر في السماء إلا
وما طائر يقلب جناحه في السماء. طيب، إلا ترك لنا منه علما. إن قال قائل: ما الجواب عن قول رسول صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلموا بأمور دنياكم؟ نعم، أنت يوسف.
هذا في مسألة أمور الدنيا في أمور أفعال الدنيوية، يجوز أن يسأل عن هو
لا أما الشريعة. طيب، يعني في أمور الصناعة وما يتعلق بذلك نحن أعلم، لكن في أمور الشريعة وهذا حلال وهذا حرام. أي أفهمتم جوابه؟ يعني في أمور الصناعة والبناء وما أشبه ذلك نحن أعلم، لكن في أمور الشريعة وهذا حلال وهذا حرام
أعلم بالله
الرسول. الله ورسوله أعلم. طيب، اشتبه هذا الحديث على بعض الناس في العصر الحاضر فأباحوا به. نعم، لا أباحوا بشيء معين، الربا. نعم، وسموه الربا الاستثماري، وقالوا هذه البنوك كلها حلال لأن ما فيها ظلم. وهل يمكن أن نرد عليهم؟ نعم،
قل الحكم في الربا عام فقد أتى الشرع بتحريمه، فلا يمكن أن يكون في مصلحة.
نعم، وفي الحقيقة أننا لم نذكر مثالا يلقم هؤلاء حجرا، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتي إليه بتمر جيد فقال ما هذا؟ كل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا، لكن نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال هذا عين الربا، وأمر أن يباع التمر الردي أولا ثم يشترى بثمنه تمرا جيدا. فهنا هل في ظلم إذا أخذنا صاعا جيدا وأعطينا بدله صاعين رديئين قيمتهما كقيمة الصاع الجيد؟ ما في ظلم. ومع ذلك قال الرسول إنه علم الربا. والغريب أن هؤلاء الذين يطنطنون بأن الشريعة الإسلامية إنما رتبت العبادة فقط، والغريب أنهم يتجاهلون أن أطول آية في كتاب الله آية الدين، وكلها في المعاملات ما فيها شيء للتعبد. ثم يأتون يقولون إن الدين الإسلامي لا يراد به إلا ترتيب المعاملة مع الخالق عز وجل. نبدأ الآن الدرس. يقول: فصار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله، وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان. إيش؟ نعم طيب نعم. من العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية. العقيدة هي ما يحكم به الإنسان في قلبه، وقد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، يعني يحكم بقلبه في شيء على شيء، إن وافق الحق فهو صحيح وإن خالف فهو باطل. والفرق بين العقيدة والعلم أن العلم تدرك الشيء على ما هو عليه، تدركه على ما هو عليه، والعقيدة تعقد قلبك عليه وتثبته أو تنفيه. فالعقيدة أعم من حيث إنه قد يصيب الإنسان الحق والواقع وقد لا يصيب، وأما العلم فإنه يصيبه قطعا، وهي أخص من حيث إن العلم إدراك والعقيدة حكم. ولهذا فسرها بعضهم بأن حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم هو العقيدة، فإن طابق فحق وإن خالف فإن طابق الواقع أو طابق الشرع في الأمور الشرعية فحق وإلا فهي باطلة. فصار الفرق بين العقيدة والعلم أن العلم إيش؟ إدراك بلا حكم، وأما العقيدة فهي حكم. ثانيا أن العلم يطابق الواقع، والعقيدة قد تخالف الواقع، ولهذا قد تعتقد أن فلانا تاجر